الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب أخذ الحلال وترك الشبهات. عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هناك كلام بديع للإمام ابن رجب وكذلك للإمام أبي العباس القرطبي في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يقول الحافظ ابن رجب في كتابه البديع جامع العلوم والحكم، يقول: فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه، لأن الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، كيف يجتنب الحرام ويبتعد عن الشبهات ويفعل الحلال؟ بصلاح القلب. فإن كان القلب سليما، إن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات جوارحه كلها. قال: ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها قال: وتوق للشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. هذا صاحب القلب السليم، صاحب القلب التقي ليس فيه إلا محبة رب العالمين ومحبة ما يحبه الله، فيخاف أن يقع في الحرام وتصلح الجوارح. ولذلك في هذا المعنى أيضا يقول الإمام أبو العباس القرطبي قال: فيه ذكر، قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. لماذا ذكر صلاح القلب بعد الحلال والحرام؟ قال: ففيه أن أكل الحلال ينور القلب ويصلحه، أكل الحلال ينور القلب ويصلحه، بعد الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، الذي يأكل الحلال الله ينور قلبه، الله يصلح قلبه. قال: وأن أكل الحرام والشبهة يفسده ويقسيه ويظلمه، وأن أكل الحرام والشبهة يفسده ويقسيه ويظلمه، وقد وجد ذلك أهل الورع. فلذلك بعض الناس يقول: عندي قسوة في القلب، عندي كذلك فساد في القلب، ظلمة، أشعر بظلمة في القلب. السبب أنه أكل الحرام، فلما أكل الحرام أظلم قلبه. وهذا سر عدم تأثر كثير من المسلمين بالقرآن، ولا بالمواعظ، ولا بآيات الرحمن، ولا بالبلاءات التي تنزل عليه، لأنه والعياذ بالله قد أظلم القلب وفسد القلب، وكان ذلك سببا في قسوته. قال بعض أهل العلم: استسقيت جنديا فسقاني شربة، يعني من غير حلها،
فسقاني شربة من ماء فعادت قسوتها على قلبي 40 صباحا، فأثرت في قلبي شربة ماء، أثرت في قلبي وفي قسوته شربة ماء. فالأصل المصحح للقلب، يقول الإمام أبو العباس، قال الأصل المصحح للقلب للقلوب والأعمال أكل الحلال، الأصل المصحح للقلوب والأعمال أكل الحلال، ويخاف على آكل الحرام، والشبهات يخاف عليه ألا يقبل له عمل ولا تسمع له دعوة. يقول يخاف على من يأكل الحرام ألا يقبل له عمل ولا تسمع له دعوة. ألا تسمع قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، ومن أكل الحرام واسترسل في الشبهات هذا ليس بمتق على الإطلاق. لذلك عضد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يقول يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. لما شرب أبو بكر جرعة لبن، ذكر هذا أيضا القرطبي، شرب أبو بكر جرعة لبن من شبهة استقاءها فأجهده ذلك حتى تقيأها، فقيل له: أكل ذلك من شربة؟ شربة من شبهة، لكن استقاءها أبو بكر، فقال: والله لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يقول الإمام أبو العباس القرطبي، قال: وعند هذا يعلم الواحد منا قدر المصيبة التي هو فيها. يقول عن نفسه وفي زمانه، قال: وعند هذا يعلم الواحد منا قدر المصيبة التي هو فيها وعظم المحنة التي ابتلي بها، إذ المكاسب في هذه الأوقات قد فسدت، وأنواع الحرام والشبهات قد عمت، فلا يكاد أحد منا اليوم يتوصل إلى الحلال ولا ينفك عن الشبهات. فإن الواحد منا يقول: وإن اجتهد فيما يعلمه فكيف يعمل في من يعامله مع استرسال الناس في المحرمات والشبهات. قال: والأمر شديد، ولولا النهي عن القنوط واليأس لكان ذلك الأولى بأمثالنا من الناس، لكن إذا دفعنا عن أنفسنا أصول المحرمات واجتهدنا في ترك ما يمكننا من الشبهات فعفو الله مأمول. رحم الله القرطبي، ماذا لو أدرك زماننا ماذا سيقول؟ يقول: إذا في زمانه عظمت المصيبة وصعب أكل الحلال، صعب أكل الحلال. يا أيها الإخوة، من أعظم مفسدات القلب ومن أعظم أسباب فساد القلب أن العبد يأكل المحرمات ويفعل الشبهات، من أعظم أسباب فساد القلب. وأقول هذا سر من أسرار انتكاس الكثيرين بعد رمضان، لأن الواحد منهم أصلا دخل رمضان وعنده سابقة من أكل حرام، عنده فلوس أكلها حرام، فبسمع بالتراويح قرآن وما بتأثر، يسمع الموعظة ولا يتأثر، ربما يختم ختمتين أو 3 ختمات ولا يتأثر ولا يتغير. هذا سر عظيم. وحقيقة أيها الإخوة، البعض يظن أن أكل الحرام فقط هو السرقة، يقول: الحمد لله أنا ما أكلت حرام، ما أكلت حراما يعني ما سرقت، ما اختلست أموال الناس. أكل الحرام من ضمنه السرقة، من ضمنه اختلاس أموال الناس، من ضمنه. لكن الموظف الذي يأخذ رشوة هذا أكل حراما، اللي بيقول لك ما بتمشي معاملة إلا برشوة هذا أكل حراما، الذي يبيع سلعة دون أن يبين عيبها مع علمه بالعيب أكل حرام. الذي يغش الناس بيقول له هذه فيها صفة كذا وهو كذاب يعلم أن هذه الصفة ليست فيها، هذا أكل حراما. ما تظن أكل الحرام فقط الاختلاس؟ التاجر يا إخواني الذي يمدح السلعة بما ليس فيها كذب، أكل حراما، هذا أكل حراما. الموظف الذي يهرب من العمل دون مغادرة ولا إجازة، هذا أكل حراما. يعني ليس أكل الحرام فقط السرقة، أن يسرق مال، هذا أكل حراما. موظف يغيب عن عمله دون مغادرة ولا إجازة، طب هذا اليوم الآن بأي حق أخذت عليه مالا آخر الشهر راتب؟ اليوم هذا اللي غبته دون مغادرة ولا إجازة، بأي حق الآن أخذت عليه؟ هذا المال حرام، فهذا أكل الحرام. يعني أكل الحرام باب أوسع من ما يظنه الناس هو الاختلاس والسرقات. لا، الذي لا يؤدي حقوق الناس أيضا من أموالهم أكل حراما. واحد اشتغل عنده أجير وما أدى له حقه كاملا، هذا أكل حراما أيضا. فأكل الحرام صورة واسعة أيها الإخوة، تجعل الإنسان حقيقة يراقب نفسه، لأن النبي ذكر بعد الحلال بين والحرام بين ذكر صلاح القلب، فهما مترابطان أيها الإخوة، هما مترابطان، صلاح القلب وصلاح الجوارح. القلب ملك الأعضاء، بقية الأعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره، لا يخالفونه في شيء. الجوارح يدل فسادها على فساد القلب، والجوارح يدل صلاحها على صلاح القلب. ولذلك في مسند الإمام أحمد بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. قال ابن رجب: المراد باستقامة إيمانه يعني استقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب. ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتثلا من محبة الله، أو ممتلئا من محبة الله ومحبة طاعته وكراهية معصيته. فمراد الله من العباد صلاح القلوب، صلاح القلوب. إذ أن الله تبارك وتعالى قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة سوى الله لفسدت، فعلم ذلك أن القلب لو كان فيه آلهة سوى الله لفسد هذا القلب. فلا صلاح للقلب إلا بالتوحيد، وحركات الجسد تابعة للقلب، حركات الجسد تابعة للقلب. ذلك علم القلوب ومعرفة أحوالها من الأهمية بمكان. يعني المسلم ينبغي أن يتعلم ماذا يجري في قلبه من زيادة إيمان ونقص إيمان، ماذا يجري في قلبه من تقلبات، كيف يتقلب القلب، كيف يخشع، كيف يفسد، كيف يصلح. ينبغي أن يتعلم هذا العلم، هذا علم مهجور يا إخواني. نعلم، تعلمنا كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، لكن ما تعلمنا كيف نصلح قلوبنا، كيف نغير القلوب، كيف يزداد الإيمان في القلوب. ينبغي أن نجلس مجالس العلم لنتعلم كيف يزيد الإيمان، كيف يصبح الخوف من الله في القلب، كيف يأنس القلب بالرب جل جلاله. وهذا علم من العلوم. الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله قال في العلوم، قال: العلوم ثلاثة، العلوم أنواعها، العلوم ثلاثة. قال: أولا العلم بالله وصفاته وأسمائه وتصديق رسله فيما جاءوا به. العلم بالله وأسمائه وصفاته وتصديق رسله فيما جاءوا به، هذا أول نوع من العلم. ثانيا العلم بأحكامه عليهم والعلم بمراده منهم. العلم بالأحكام يعني حلال، حرام، واجب، مندوب، مكروه، كيف نتعامل بالمال، هل هذه المعاملة حلال أو حرام، كيف نحج، كيف نصلي. العلم بأحكام الله علينا، هذا نوع ثاني من العلم. إذن أول شيء العلم بالله اللي هو علم العقيدة، علم التوحيد، العلم بالله تعالى وصفاته وأسمائه. الثاني العلم بأحكامه اللي يدخل الآن بالفقه، كتب الفقه. النوع الثالث وهذا علم، هذا القرطبي سماه علما، قال العلم بمساعي القلوب من خواطرها وهمومها ومحمود أوصافها ومذمومها. وأما أعمال القلوب فالتحلي بالمحمود من الأوصاف والتخلي من المذموم منها ومنازلة المقامات والترقي عن مفضول المنازلات إلى سني الحالات، كأنه يقول هذا علم مستقل. العلم بمساعي القلوب من خواطرها وهمومها ومحمود أوصافها ومذمومها، فهذا سماه القرطبي رحمه الله، سماه علما، سماه علما. والأصل تعلمه، وأن يسعى المسلم أن يتعلم هذا العلم، وأن يجلس المجالس في تعلم أحوال القلوب وإصلاح قلبه، لأن المسألة كما قلنا الجوارح تابعة للقلب، لكن لا يمنع كذلك من أن يتأثر عمل القلب بعمل الجوارح، وأن يتأثر كذلك الجوارح بعمل القلب، فهما كالملك والرعية، يؤثر الملك على الرعية وتؤثر الرعية على الملك. ذلك في الحديث في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. انظر كيف عمل الجوارح أثر على القلب. إن العبد إذا أخطأ خطيئة، شوف الآن أثر عمل القلب، أثر فساد القلب فساد الجوارح، وأثر فساد الجوارح تغطية القلب. المشكلة أيها الإخوة في الذنب أنه لا يؤثر على الجارحة فقط، أكبر مصيبة في الذنب أنه يطمس نور القلب، يطمس نور القلب. عند أبي نعيم في الحلية بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام ما من القلوب قلب، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإن تجلت عنه أضاء. ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإن تجلت عنه أضاء. قال العلماء الشراح قال القلب منير بنور الطاعة، فإذا جاءت حجب المعاصي حجبت نور القلب. فبين القمر مضيء إذ علته سحابة، سحب المعاصي تحجب نور القلب عنه. فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم. فقال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، صقل قلبه. لأن العبد أيها الإخوة عبد، والرب رب. العبد يخطئ والرب إذا تاب العبد إليه يعفو ويتجاوز، لأننا نذنب جميعا ننكت في القلب نكتة سوداء. إذا هو نزع عن الذنب استغفر وتاب صقل قلبه، صقل أزيل ما به من ران ومن سواد. قال وإن عاد، لا لم يستغفر ولم يتب، زيد فيها حتى تعلو قلبه. يعني نكتة سوداء وراء نكتة سوداء، نكتة سوداء، مكان أسود حتى يسود القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو الران الذي ذكر الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يا إخوان المعصية بتأثر على القلب، معصية وراء معصية وراء معصية يقسو القلب، معصية وراء معصية وراء معصية يسود القلب. ومشكل الإنسان إذا ما سارع كل يوم بالتوبة من الذنب. واحد من الشباب اليوم يجلس معي بيقول يا شيخ أنا تبت لكن أعصي وأعصي. قلت كل يوم جدد التوبة، عصيت ارجع، عصيت ارجع، ما تستمر، لأنك إذا استمررت في المعصية مرة بعد مرة مرة بعد مرة قد يأتي عليك وقت بعد هذه المعاصي الكثيرة تريد أن تتوب ولكن لا تستطيع، لأن القلب قد حجب عن الله. كلا بل ران على قلوبهم، هذا الران الذي غطى القلوب أيها الإخوة، كلا بل ران على قلوب ما كانوا يكسبون. ماذا يقول المجاهد؟ ومثل مثالا عمليا، قال: القلب كالكف تقبض منه بكل ذنب إصبع، مثل الكف، هذه الكف أذنب ذنبا يقبض منه إصبع، الثاني هذا إصبع ثاني، الثالث هكذا، الرابع، الخامس، حتى يقول مجاهد حتى يطبع على القلب بعد ذلك، حتى ينقبض القلب بعد ذلك ويطبع عليه والعياذ بالله، ذنب وراء ذنب 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 ذنب، فيختم على القلب ويطبع عليه. وهذه مصيبة المصائب أيها الإخوة، فالذنوب تؤثر على القلوب، كما أن القلب بمثابة الملك والجوارح بمثابة الرعية، فكذلك أفعال الجوارح تؤثر على القلوب، كما أن القلب أيضا فساده يؤثر على الجوارح. فوالله ما أحوجنا ما أحوجنا أن نصلح هذه القلوب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ونحن من خلال هذا الكلام نريد أن نستشعر ما هو سر رجوع كثير من المسلمين بعد شهر رمضان إلى ما كانوا عليه. أنا أعلم أن كل المساجد مع بداية رمضان ستمتلئ، وسيدخل الناس المسجد، والشباب والشيب ستمتلئ المساجد، ولكن من الآن أقول سيرجع الناس بعد رمضان كما كانوا. ما هو السر؟ لماذا يرجعون أيها الإخوة؟ ما السبب؟ ما هو سر رجوع كثير من الناس بعد رمضان؟ السر واضح، السر أنهم دخلوا رمضان لأداء بعض العبادات الشعائرية، ولكنهم ما جعلوا تمرينات للقلب قبل ذلك. واحد فعلا أعجبني بهذا المثال، قال هو أصلا طول السنة في فساد، يدوب يصلي صلاة الفجر، يدوب يصلي صلاة في اليوم أو نحو ذلك، ما بيقرأ قرآن، فإذا إجى رمضان بيصلي التراويح وقيام الليل التهجد، وبيقرأ قرآن جزئين أو ثلاث أجزاء في اليوم، وبصوم. قال هذا حمل قلبه فوق طاقته، لأنه أصلا ما عنده تمرينات قلبية قبل ذلك. قلت مثال الذي يأتي الآن، يأتي من أول يوم يريد أن يحمل الأثقال، فيحمل 120 كيلو من أول مرة، محال، هذا لو حملها سيصاب بعد ذلك بوهن وضعف. فإيش بقولوا له؟ بقولوا في عندك شيء اسمه تمرينات الإحماء، بدك تحمي قبل ما تدخل، في تمرينات الإحماء. فإلي ما بقوم بتمرينات الإحماء إن صح التعبير لا يستطيع أيها الإخوة أن ينجح في رمضان، مستحيل. ممكن يعبد يصلي التراويح ويروح، لكن أن يتغير بدون تمرينات القلب السابقة على دخول شهر رمضان ما بتستفيد من رمضان، دون تمرينات القلب. المشكلة أن تصوم وقلبك لم يتسع للصيام، أن تقوم وقلبك لم يتسع للقيام، ما في مكان أيها الإخوة للقيام في القلب ولا للصيام في القلب. فالناس بيصلوا وبصوم بس ما في مكان لهذه الأعمال في داخل قلوبهم. تعرفون لماذا؟ لأنه في قاعدة أصلا منطقية يقال فيها المشغول لا يشغل، المشغول قاعدة منطقية هذه، المشغول لا يشغل. ما هو المشغول؟ القلوب التي فيها تورمات أيها الإخوة، فيها مكان لكذا ومكان لكذا ومكان لكذا، فيها مكان للوظيفة، فيها مكان للزوجة، فيها مكان للمال، فيها مكان للتجارة، فيها مكان للأهل للعشيرة، فيها مكان لحب الذات. هذه القلوب مكان مكان مكان، بيجي الآن بده يضع مكان لحب الله وحب رسوله، ما يجد مكانا. بده يجي يضع مكان للتأثر أصلا من القرآن، ما يجد مكانا. فالتورمات التي في القلب تجعل القلب ما يتأثر. فسر أيها الإخوة رجوع كثير من الناس إنه أصلا ما في مكان للعبادة داخل القلب. يعني هو أصلا صحيح بده يصلي، والله راح يصلي ويصوم، لكن مش راح يتغير. أنا أجزم أنه لن يتغير، لأنه ما في قلب مكان لدخول العبادة في هذا القلب، لدخول العبادة. إنه بعض الناس صحيح بيصلي وبصوم، لكن أقسم بالله العظيم أنه عبد للدنيا مش عبد الله، عبد للدينار والدرهم. وأقول لكم الدليل، بتنازل عن أكبر المبادئ التي عنده لأجل الدينار والدرهم. ربما يحلب بالله كاذبا، ربما يعادي أخاه وعشيرته وقومه لأجل دينار أو درهم. هذا عبد الله؟ هذا عبد ولا عبد للدينار والدرهم؟ هذا لو صلى وصام والله، لكنه عندما يسقط في أي تعامل مالي هذا عبد للدينار والدرهم. فهو ما في مكان يا إخواني للتعبدات في القلب. فأكبر نصيحة قبل ما نقول قبل شهر رمضان اجعلوا همة عالية حتى نصلي وحتى نصوم وحتى نقرأ القرآن، لا، أفضل نصيحة اجعل لك مكانا للتعبد داخل القلب. اجعل لك مكان حتى لما تدخل رمضان تجعل مكان صحيح. قبل ما أقول لك استعد لقراءة القرآن، بقول لك أبعد عن قلبك تلك التورمات التي أفسدت القلب، التي أفسدته. يعني مثلا واحد الآن تتكلم معه مشغول، تاجر عامل في وظيفة كذا، مشغول جدا، يقول لك ما عندي وقت. يا حبيبي تعال المسجد، يا حبيبي تعال اجلس تعلم دينك، يقول لك ما عندي وقت، أنا مشغول مشغول، ما أتكلم معي، ما عندي خمس دقائق وقت. هذا الآن وأشربوا في قلوبهم العجل، هذا أشرب في قلبه حب الدنيا، لأنه ما عنده وقت لدينه، ما عنده وقت. طيب يا من ليس عندك وقت لدينك، تعال روحنا وياك على الاي سي يو في مستشفى الزرقاء الحكومي، حتى نقول لك هؤلاء جميعا اللي في الاي سي يو كمان زيك ما كان عندهم وقت. حتى اللي دخلوا المستشفى من شهر وشهرين كانوا مشغولين جدا ترى، لكن بلحظة واحدة وإذا هم ينقلون للمستشفيات، وإذا إجباريا هم متفرغون تفرغا كاملا، الوقت كله هناك في المستشفى. فأنت الآن مباشرة تنزع من قلبك إنه كلمة حب الدنيا وكراهية الموت، بيقول ما أخسها من دنيا. إنسان عاش وإذا هو بلحظة في المستشفى لا يستطيع أن يتحرك، لا يملك نفسه ولا يملك وقته، بتزيل شيء من التورم اللي هو حب الدنيا. بوديك زيارة ثانية على مقبرة الهاشمية، ترى مقبرة الهاشمية يا جماعة اللي ماتوا فيها ما كانوا فاضيين، كانوا مشغولين، كلهم كانوا مشغولين وعندهم آمال مستقبلية. واللي أيضا ماتوا ودخلوا القبور قل له إذا سمحت بدي إياك يوم أو يومين، بقول لك أنا مشغول مرتبط بانشغالات. طيب هذا المشغول والمرتبط بالانشغالات بلحظة واحدة إذا به سكتة قلبية، جلطة دماغية، سرطان في الدم، حادث سير، وإذا هو ينتقل إلى الدار الآخرة. يلا مش فاضي، ما عندك وقت، تفضل يا من ليس عندك أي دقيقة ولا وقت ولا عندك تفرغ، تفضل إلى تحت أطباق الثرى إلى القبور. فنحن نحتاج أيها الإخوة أن نزيل هذه التورمات عن القلب. فأنت تنزع من قلبك حب الدنيا كراهية الموت، تنزع من قلبك التعلق بها. لما تنزع من قلبك التعلق بها بتخلي مكان للتأثر بالقرآن. إذن أول شيء يا أيها الإخوة الكرام، لإصلاح هذه القلوب ينبغي أن نستشعر مكانة هذا القلب وأثره، وأن نوسع مكانا في القلب للأعمال الصالحة. هذه أول نصيحة، نكم إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله وأتوب إليه. لا بالنص، البيض بالنص، هاي هاي.